يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في مجلس من مجالس العلم، ومع انطلاق المستوى الثاني من برنامج البناء العلمي، هذا المشروع العلمي الذي يهدف إلى نشر العلم الشرعي وتقريبه للمسلمين في كل مكان في هذه الأرض. ولهذا فقد استخدمنا جميع الوسائل الممكنة لنشر العلم الشرعي، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر البث المباشر على اليوتيوب أو عبر البث المباشر على قناة المجد العلمية وقناة الرسالة وعدد من القنوات. كل هذا بإذن الله عز وجل يأتيكم في هذا البرنامج العظيم. في بداية هذا اللقاء نعرف بجزء من مما هو موجود في المستوى الثاني من برنامج البناء العلمي. برنامج البناء العلمي في مستواه الثاني يشارك فيه نخبة من علمائنا الكرام والمشايخ الأجلاء، وعلى رأسهم سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، العالم الكبير وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، والذي نتشرف به في هذا المستوى والمشاركة الأولى أو الثانية معنا، فجزاه الله عنا خير الجزاء. يشرح معالي الشيخ كتاب التوحيد ابتداء من باب الخوف. كذلك يشارك معنا للمرة الأولى معالي الشيخ العالم الجليل الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء. كذلك يشاركنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي في شرح القواعد الفقهية. كذلك يشارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم العجلان في شرح الأربعين النووية. هذه الدروس بإذن الله عز وجل تأتيكم تباعا عبر اليوتيوب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر القنوات الفضائية، عبر البرنامج التعليمي لموقع البناء العلمي، والذي يعني تشاهدونه تباعا، وبالإمكان الوصول إليه عبر شبكات الشبكة العنكبوتية، بحيث يتمكن طالب العلم من التسجيل وإيجاد صفحة مناسبة له يجد فيها ما يعينه على استيعاب المواد بشكل كامل وعلى استيعاب كل مادة على حدة. كذلك سأقوم بإتمام ما بدأنا به في كتاب عمدة الفقه، ولعلنا بإذن الله عز وجل نبدأ في كتاب الزكاة والصيام، وأيضا إن أدركنا الوقت نأخذ شيئا من كتاب الحج. هذا المستوى بإذن الله عز وجل يستمر معكم لمدة 3 أشهر قادمة، يأتيكم كل يوم أحد واثنين وثلاثاء، بحيث في كل يوم نأخذ درسين من الساعة 8:25 إلى 10:25. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يسخرنا أولا لخدمة دينه ونشر كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والعقيدة السليمة الصحيحة السلفية التي منبعها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يعني لم يكن ليتم لولا الله عز وجل أولا وآخرا، ثم المشرف العام على الأكاديمية الإسلامية المفتوحة وعلى مشاريعها ومن ضمنها البناء العلمي شيخنا ووالدنا العالم الجليل الشيخ صالح ابن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والذي يرعى هذا المشروع الكبير ويوليه جل عنايته واهتمامه، والذي تشرف المشروع ولله الحمد بأن يفتتح على يديه في الحلقة الشهيرة والتي كانت على الهواء مباشرة. ثم الشكر لكل من ساهم وساند وساعد ودعم، فلم يكن هذا المشروع ليستمر لولا الله عز وجل أولا وآخرا، ثم تكاتف وتضافر الجهود. نسأل الله عز وجل أن يحقق لنا نشر العلم الشرعي، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. كذلك الشكر لقناة المجد على اهتمامها ورعايتها لهذا البرنامج، فلهم منا جزيل الشكر والدعاء والتقدير، جميع العاملين في هذه القناة ومجلس إدارتها وعلى رأسهم الشيخ الدكتور حمد الغماس، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل نستفتح دروسنا في كتاب الزكاة بمشاركة من إخواننا الكرام، نتعرف عليهم أولا، وأكثرهم كانوا معنا في اللقاء أو في المستوى الأول. نبتدأ بالشيخ سعد.
سعد الحاجان،
حياك الله شيخ سعد.
سمير سعد من دولة بنين،
حياكم الله شيخ سمير.
صهيب جارة من دولة بنين،
ما شاء الله. الشيخ الرابع
كاتم محمود توري من غامبيا،
ما شاء الله. أشوى قلنا كلكم بنين، أشوى طلعنا شوي غامبيا. طبعا في الموقع يوجد أيقونة في صفحات الطلاب، أن من يريد أن يشارك معنا في الاستوديو بالحضور عليه المشاركة عبر الأيقونة الموجودة في صفحة الطالب، وهذه خاصة بالمشاركين في الموقع وممن يقطن أو يسكن في منطقة الرياض، فنرحب بالجميع وسيتم التنسيق معهم بإذن الله عز وجل. حياكم الله. بعد هذه المقدمة نبتدأ على بركة الله كتاب الزكاة. ولا يخفاكم، يعني لعلي أقدم بمقدمتين. الأولى تذكير بفضل العلم ومكانته ومنزلة أهله، فالله جل وعلا يشرف من يشاء من عباده بحمل هذا العلم. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من الطرق الموصلة إلى الجنة هو طلب العلم الشرعي، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا من فضل الله جل وعلا. الأمر الثاني، أنصح نفسي وإخواني ومن يتابعنا أو يستمع إلينا أو يشاهدنا، أن نجدد النية في جميع الأعمال التي نتقرب بها إلى الله. فإن العبادة إذا ثبت أنها عبادة، فإنها إذا فقدت الإخلاص فإنها تنتقل من أرفع الدرجات إلى حط المخالفات. وبدلا من أن يكون هذا العلم يوصلك إلى رضوان الله وإلى الجنة، فإنه يكون سببا في نار جهنم والعياذ بالله. وقد جاء في الحديث أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم طالب علم أو قارئ قرآن، طلب العلم أو قرأ القرآن ليقال عالم أو ليقال هو قارئ، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. فإخلاص العمل لله جل وعلا من أعظم ما يعين طالب العلم على الاستفادة والاستزادة من العلم. وبقدر إخلاصك لله جل وعلا يكون توفيق الله وهداية الله لك. قال الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فبقدر إخلاصك، بقدر نيتك الصالحة، يكون الأجر والتوفيق والسداد من الله سبحانه وتعالى. في هذا الكتاب، كتاب الزكاة، وكما سبق لعلنا نستذكر بعض المعلومات التي ذكرناها في أول دروس شرح عمدة الفقه، قلنا إن العلماء رحمهم الله يقسمون أبواب الفقه إلى أقسام. من يذكرنا بها؟ شيخ سعد. كتاب العبادات.
العبادات والمعاملات.
نعم.
والأسرة
وما يتعلق، ثم الجنايات، كتاب النكاح، ثم الجنايات وما يتعلق بها. وذكرنا أن العلماء رحمهم الله لهم تفسير منطقي لهذا التقسيم، فهم يبتدئون بالطهارة أو يبتدئون بالعبادات لأنها أوجب ما على الإنسان، فأعظم الحقوق هو حق الله جل وعلا، فلذلك تقدم العبادات. ثم بعد ذلك تأتي المعاملات، وذلك أن الإنسان بحاجة إلى ما يعيش به في هذه الأرض. ثم يقولون إن الإنسان إذا اكتسب المال أصبح لديه الاندفاع نحو إعفاف نفسه، فيأتون بكتاب النكاح. فإذا تحصل على المال وتحصل على الزواج فإن نفسه أحيانا إذا لم تضبط بالشريعة فإنها قد تدفعه إلى الظلم والعدوان، فيأتي ما يتعلق بكتاب الجنايات والحدود والقضاء ونحو ذلك، كل ذلك في ترتيب منطقي يقدمه العلماء رحمهم الله. وقلنا إن العلماء رحمهم الله يبتدئون كتاب العبادات بالطهارة، وذلك أن الركن الأعظم وهو الصلاة لا يتم إلا بالطهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والصلاة مفتاحها الطهور، فهو تقديم منطقي في تقديم الوسائل على الغايات. ثم بعد ذلك أتى الترتيب، كتاب الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، اقتداء بما جاء في حديث أم السنة، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. فهذه هي أركان الإسلام التي هي مجمل كتاب العبادات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه. وكما هو مبين أن نحن في شرحنا لهذا الكتاب سنأتي بنفس الترتيب الذي سار عليه الإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونبتدئ بإذن الله عز وجل أول هذه الدروس. تفضل الشيخ سعد.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال ابن قدامة رحمنا الله وإياه: كتاب الزكاة.
كتاب الزكاة كتاب يعني أن هذا الكتاب سأجمع فيه المسائل المتعلقة بالزكاة. يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، فهذا الكتاب سيجمع فيه المصنف رحمه الله تعالى المسائل المهمة في كتاب في أحكام الزكاة. وكما تقدم أن المصنف رحمه الله تعالى سار في كتابه هذا أولا كما ذكر في مقدمته على أسلوب الاختصار، فهو لا يذكر جميع المسائل المتعلقة بالزكاة، وإنما يذكر أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب. أيضا ذكر في مقدمة كتابه أنه يصدر كل باب بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها من الصحاح فقد استغنى بصحتها عن نسبتها. وذكرنا أن جميع ما جاء في هذا الكتاب من أحاديث هي في صحيح البخاري ومسلم، إلا شيئا يسيرا في غيرهما، لكنها أيضا مما صح عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: الزكاة. الزكاة تطلق في اللغة على النماء والزيادة وعلى الطهارة وعلى المدح، فهذه هي معاني الزكاة في اللغة. ولهذا يقول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها، يعني طهرها. وأيضا قال الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم، يعني فلا تمدحوها. ويقال: زكى الزرع إذا نما وزاد. فمحصلة هذا أن الزكاة أن في اللغة هي تعود إلى الطهارة وإلى المدح وإلى النماء. أما الطهارة في أو أما الزكاة، لازلنا في الطهارة، أما الزكاة في معناها الاصطلاحي فهي التعبد لله تعالى. لاحظوا كل تعريف في هذا التعريف أو كل لفظة في هذا التعريف لها مدلولها. ولهذا دائما العلماء يحرصون في الحدود وهي التعاريف أن تكون جامعة مانعة. ولهذا يقولون: الزكاة هي التعبد لله جل وعلا بإخراج حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. نعيد: الزكاة هي التعبد لله بإخراج حق واجب في مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة لتحقيق رضا الله تعالى وتزكية النفس. ما المراد بهذا التعريف؟ قال أولا التعبد لله، بمعنى أن هذا الأمر لا بد أن يكون المراد به وجه الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن من يخرج المال لا ينوي به التعبد، وإنما ينوي به الرياء وينوي به السمعة أو لا ينوي به نية فإنه لا يقع. ولهذا من أعظم الأمور المهمة في العبادات أن تؤدى هذه العبادة والعبد يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. قال التعبد لله تعالى بإخراج حق واجب في مال مخصوص. إذن الزكاة تتعلق بالإخراج وتتعلق بكذلك المال، وهذا المال قد يكون نقود، قد يكون من بهيمة الأنعام، قد يكون من عروض التجارة، فهذه جميعها كما سيأتي معنا في الأنواع الأربعة أنها هي الحق الذي يجب على العبد أن يخرجه طاعة لله عز وجل. إذن الزكاة هي التعبد لله تعالى بإخراج حق واجب في مال مخصوص، بمعنى أنه ليس كل الأموال فيها الزكاة، فلا بد من شروط حتى نقول إن هذا المال فيه زكاة. ولهذا العلماء يقولون الزكاة تكون في بهيمة الأنعام، وتكون في الخارج من الأرض، وتكون في عروض التجارة، وتكون في النقود، وتكون في النقود. هذه الأموال الأربعة هي التي فيها الزكاة، وحتى تجب فيها الزكاة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مجموعة من الشروط. ولهذا قال رحمه الله في مال مخصوص، قال لطائفة مخصوصة، بمعنى أن الزكاة لا يجوز إخراجها لأي أحد، بل هناك الأصناف الذين بينهم الله عز وجل لنا في كتابه، والفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه يضعون بابا وهو أهل الزكاة أو أصناف الزكاة. قال رحمه الله تعالى في وقت مخصوص، بمعنى أن المال المزكى قد يكون له وقت مخصوص لا يجوز لا يخرج، يعني لا بد أن يراعي المسلم هذا الوقت في إخراجه للزكاة. قال لتحقيق رضا الله تعالى وتزكية النفس، تحقيق رضا الله عز وجل هذا هو الغاية، وتزكية النفس لربط المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي أو بالمعنى الاصطلاحي. ومن رحمة الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا ولم يترك من هم أهل الزكاة، بل بيّن يعني لم يتركها لاجتهاداتنا، بل بيّنهم الله عز وجل لنا في كتابه، فقال سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ولهذا أيضا يقول العلماء إن هناك نوع آخر من الأموال لم يجعل الله عز وجل الاجتهاد فيها للبشر، وإنما فرضها الله عز وجل وبينها وحددها، وهي ماذا؟ المواريث. فإن الله عز وجل بيّن فيها كل ما يجب على المسلم من حقوق وواجبات واضحة بيّنة ولم تترك لاجتهادات البشر. الزكاة هي من نعم الله عز وجل على الإنسان، وهذا مع أن الإنسان يخرج هذا المال، لكن هذا المال يزكو ويزيد وينمو إذا أراد العبد به وجه الله عز وجل. وهنا أتذكر موقفا لبعض العلماء، قام خطيبا في المسجد فقال الخطيب والله ما أنفقت نفقة إلا وعوضني الله خيرا منها، لأن الله عز وجل قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقة. سمعه أحد الحاضرين فقال إذا كانت الزكاة والصدقة تنمي المال سأفعل ما فعل، فذهب فتصدق ودفع الزكاة ولم ينمو ماله، فعاد إلى هذا الخطيب وقال أنت قلت كذا وأنا فعلت كذا ولم يزد مالي. قال يا أخي أنا أعامل الله عز وجل بالحق وأنت تجربه، أنت تفعل هذا الأمر تجرب، يعني لست مقتنعا بيقين أن ما قاله الله وقاله النبي صلى الله عليه وسلم حق. ولهذا من أعظم ما يزكي المال ويزيده هو هذه الزكاة التي افترضها الله عز وجل، قال تدفع إلى أغنيائهم، تأخذ من فقرائهم فتدفع إلى أغنيائهم. أيضا فيها صلة للمجتمع وتكاتف وتعاون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله وهي واجبة على كل مسلم حر ملكا نصابا ملكا تاما.
قال رحمه الله وهي واجبة، يعني أن أداء الزكاة واجبة، والوجوب درجات وأعظمها الفرائض، ولا شك أن الزكاة من الفرائض التي افترضها الله عز وجل على افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. وهذا الوجوب دل عليه قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، ودل عليه قول الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وهذا كله يدل على وجوب هذه الزكاة من القرآن، ووجوب الزكاة دل عليه القرآن كما تقدم، ودلت عليه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، لما أرسل علي بن أبي طالب قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتدفع إلى فقرائهم، وانعقد إجماع المسلمين على وجوب إخراج هذه الزكاة كما بين العلماء رحمهم الله تعالى ذلك. ما حكم من يمنع الزكاة؟ يقول العلماء من يمنع الزكاة على نوعين، من يمنعها كما يقولون إنكارا لها وجحدا لفريضتها فهو كافر، ومن أنكرها تهاونا أو كسلا فإنه لا يكفر لكنه تؤخذ منه ويعذر على عدم إخراج هذه الزكاة. نعم شيخ.
ولا زكاة في مال حتى
قال عليه. على كل مسلم، عفوا على كل مسلم، هذا أيضا من الشروط، فالكافر لا تؤخذ منه الزكاة، لا تؤخذ منه الزكاة، وإذا أخرجها لا تقبل منه، لكن كما قال العلماء هم مخاطبون بها بمعنى أنهم يحاسبون عليها. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، فهم يحاسبون عليها لكن لا تقبل منهم، لا تقبل منهم في الحياة الدنيا. قال على كل مسلم حر، فالعبد لا تجب عليه الزكاة لأنه ملك لسيده، فلهذا هو وماله، فلهذا لا تجب عليه الزكاة. قال رحمه الله تعالى على من ملك نصابا، يعني يشترط في من تجب عليه الزكاة أن يملك النصاب. على سبيل المثال الذي لديه إبل لا بد أن يملك النصاب حتى تكون الزكاة واجبة عليه، فالذي ليس الذي لديه 4 من الإبل لا تجب عليه الزكاة، لكن إذا أصبح لديه 5 فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما 5 ذود من الإبل صدقة، فلا بد من شروطها. قال أن يملك النصاب ملكا تاما، الملك التام يخرج به الملك الناقص وهو الذي لا يستطيع أن يحصله، مثل أن يكون عند مماطل فإذا تحصل عليه زكاه لسنة واحدة كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل فيما يتعلق بزكاة الدين. إذن هناك شروط حتى يكون إخراج الزكاة واجب. أول هذه الشروط أن يكون مسلما، ثاني أن يكون حرا، الثالث أن يملك النصاب، وسيأتي معنا ما هو نصاب الإبل، ما هو نصاب البقر، ما هو نصاب الغنم، ما هو نصاب الذهب، ما هو نصاب الفضة، سيأتي معنا. وأيضا من الشروط أن يكون الملك ملكا تاما وليس ناقصا. نعم شيخ.
قال: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
وذلك لما جاء أنه لا زكاة في مال، ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. لكن هنا أيضا أريد أن أعود إلى قضية الملك الناقص حتى نبين بعض المسائل المهمة في ما يتعلق بالملك التام والملك الناقص. من هذه الأمثلة التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى الأموال التي تجمع في مكاتب الدعوة، والتي تجمع في الجمعيات الخيرية، فهذه ليس لها ملك تام، ولذلك فهذه الأموال لا زكاة فيها. أيضا ما يجمع ما يسمى أحيانا صندوق العائلة، تأتي عائلة فيجمعون يضعون لهم صندوق يضع كل إنسان فيه ما يستطيع، ثم بعد ذلك يقومون بوضع هذا المال في من يحتاج إليه، في من عليه دية أو حادث سيارة أو إنسان لديه نقص في مال أو نحو ذلك فيعان من هذا الصندوق، فهذا الصندوق كذلك ليس فيه الزكاة، وهذا لأن ليس فيه الملك التام. قال رحمه الله تعالى: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذا شرط جديد. إذا الشرط الأول أن يكون مسلما، أن يكون حرا، أن يكون ملك النصاب، وأن يكون الملك تاما، وأيضا أن يحول عليه الحول، لما جاء عن ابن عمر: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. والمراد بالحول أن يتم صاحبه سنة كاملة، ولهذا فإن لم تتم فلا زكاة فيه. والمعتبر في هذا في المرور الحول هو الأشهر القمرية، هو الأشهر القمرية، فإذا ملكها في شهر محرم فيتم سنة بشهر المحرم في السنة التي تليه، وإذا ملكها في صفر فهكذا. فالمراد بمرور الحول هو اعتبارها بالأشهر القمرية كما بين العلماء رحمهم الله ذلك، وذلك استدلالا بقول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فالتوقيت في العبادات يكون بالأشهر القمرية كما جاء في هذه الآية. قال رحمه الله تعالى: إلا في الخارج من الأرض. ماذا نفهم؟ أن هذا إيش؟ استثناء. استثناء، هو يقول من الشروط أن يحول الحول، أن يمر سنة كاملة على هذا المال الذي فيه الزكاة، لكن هناك أمور لا يجب في أموال لا يجب فيها مرور الحول. ما هي؟ قال: أولها الخارج من الأرض. الخارج من الأرض، الحبوب والثمار وكذلك المعادن والركاز، فلا يشترط مرور الحول فيها، بل يزكيها حين حصادها، حين الحصاد. وذلك بعض الثمار لا تبقى سنة، تبقى أقل، فهذه متى تزكى؟ هل نقول لا بد من حلول الحول؟ نقول لا، تزكى حين حصادها، كما قال الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل تفصيل كامل في الأبواب القادمة في هذا الأمر. نعم يا شيخ.
قال: إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما.
نعم. قال: إذن الأمر الأول الذي لا يشترط مرور الحول فيه ما هو؟ الخارج من الأرض. الثاني: نماء النصاب من النتاج والربح. النتاج يقصد به نتاج بهيمة الأنعام. فعلى سبيل المثال، من كان عنده 40 شاة فإنه إذا حال عليه الحول فعليه شاة، لكن لو كان في بداية الحول لديه 40 ثم تكاثرت حتى وصلت قبل تمام الحول إلى 120 ففيها شاتان، هل نقول لابد أن نبتدئ بها حول جديد؟ لا، نقول لأن نماء النتاج يتبع أصله. أيضا من الأمور قال: والربح. عروض التجارة يكون لديه مال ويزيد هذا المال ويزيد، ثم في نهاية السنة أصبح هذا المال كبيرا، فهل نفرق بين أصل المال وبين الربح؟ نقول لا، الجميع يزكى لأن حولهما حول أصلهما. نعم الشيخ.
قال رحمه الله: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة.
نعم.
قال: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، ويجب.
طيب، في مسألة من المسائل التي تأتي الآن هنا، هل الرواتب، هل تزكى؟ هل المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه البعض هل يزكى؟ نقول هذه الأموال التي التي تجمع في ما يتعلق بالراتب، المسلم مخير بين أمرين، أحدهما صعب، وهو أن ينتظر أن يحول الحول على كل مبلغ يأتيه، والأمر الآخر كما يقول الشيخ عبد العزيز بن باز أن يجعل له يوما في السنة ينظر ما هو موجود في حسابه ويزكيه، يقسمه على 40 ويزكيه، وسيكون أمام أمرين: أموال حال عليها الحول فتجب فيها الزكاة، وأموال لم يحل عليها الحول فيجوز تقديم الزكاة، وبهذا تبرأ ذمته. فهذه، لكن هذه لا يقال فيها أن نماء العروض نماء لأن حولها حول أصلهما، بل هذه مسألة مختلفة عنها. قال هنا: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع. هذه الأنواع هي التي تجب فيها الزكاة، ما هي يا شيخ؟ أولا
السائمة من بهيمة الأنعام،
هذا الأول، والثاني
الخارج من الأرض،
والثالث
والأثمان،
والرابع
عروض التجارة.
فهذه الأنواع الأربعة التي تجب فيها الزكاة، بمعنى أنها لا تجب في غيرها. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى: النوع الأول السائمة من بهيمة الأنعام، السائمة من بهيمة الأنعام، وهذا الضابط السائمة مهم جدا، لأنها إذا لم تكن سائمة تكون معلوفة أو معمولة فإنها لا تجب فيها، وهي العوامل، لا تجب فيها الزكاة. كذلك الأثمان تجب فيها الزكاة، وهي المراد بها الذهب والفضة وما يقوم مقامهما. كذلك قال: وعروض التجارة، وهذا النوع أيضا من الأنواع التي يجب فيها، وكذلك ما يتعلق بالخارج من الأرض. لكن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: لا زكاة في شيء من مثلا مما يستعمله الإنسان، هذه الأنواع الأربعة لها شروط، لكن الأشياء التي يستعملها الإنسان لا زكاة فيها: الأثاث، الأواني، السيارة، الخيل الذي يركبه مثلا سابقا، الطيارة إذا كان من أصحاب الطيارات ونحو ذلك، كل هذه ليست فيها زكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. كذلك ليس هناك زكاة في أدوات في مثلا الشخص عنده محل وفيه رفوف فيزكي عروض التجارة، لكنه لا يزكي هذه الرفوف. كذلك من لديه مغاسل للملابس ونحو ذلك، فنقول إن الزكاة عروض التجارة، لكن لا يزكي الأدوات والأجهزة والمكائن الموجودة لديه. مثلا من يكون لديه بقر، لكن هذا البقر ليس سائمة وإنما يتخذ للدر والنسل، فنقول هذا أيضا ليس فيه زكاة. كل ما تقدم لا تجب فيه الزكاة لأنها لم تعد للتجارة، فهناك فرق بين ما أعد للتجارة وما لم يعد للتجارة. الحاصل أن المصنف رحمه الله تعالى قال: لا تجب الزكاة إلا في أربعة، أولها السائمة من بهيمة الأنعام، والسائمة هي التي ترعى الحول أو أكثره، بمعنى أن صاحبها لا يأتي لها بعلف، لا يأتي لها بالعلف، بشرط أن تكون سنة كاملة ترعى في المراعي، أو أكثر من سنة، أكثر من نصف السنة، وهو أكثر من 6 أشهر. والأمر الآخر يكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. كذلك قال رحمه الله تعالى: الخارج من الأرض، وسيأتي تفصيله، والأثمان وعروض التجارة. نعم.
قال ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابه ويجب فيما زاد على
النصاب. نعم، سيأتي معنا نصاب كل شيء من هذه من هذه الأنواع التي تجب فيها الزكاة، وخاصة أننا تذكرون النبي كما ذكرنا لكم في بداية اللقاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما خمس ذود من الإبل صدقة، ليس فيما أقل من خمس ذود من الإبل صدقة، فإذا كانت أقل لا تجب، بمعنى أنه لا بد من ملك النصاب، وسيأتي معنا بإذن الله تفصيل هذه الأنصبة. نعم.
ويجب فيما زاد.
قال إلا وتجب. نعم، وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه. إذن إذا بلغت النصاب تجب فيه، فإذا زادت على النصاب ولو زيادة قليلة تجب فيها الزكاة، إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. مثلا الآن إذا كان لديك 5000 ريال فهذه فيها إيش؟ فيها الزكاة. لو زادت 5500 ريال هل فيها الزكاة 500 الإضافية أم ليس فيها زكاة؟ يقول هي فيها زكاة، فتجب فيما زاد على النصاب بحسابه. قال إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. الأوقاص هو ما بين الفرضين. مثلا الإبل، من ملك 5 من الإبل ففيها شاه، ومن ملك 10 شاتان، ومن ملك 15 3، ومن ملك 20 4. طيب ما هي الأوقاص؟ الأوقاص هي التي بين الفروض، مثلا لديه 5 وأصبحت 9 في نهاية الحول، هل يزكي هذه الأربعة الإضافية؟ لا يزكيها، هذه الأربعة تسمى أوقاص. كذلك إذا كان لديه 10 وزادت 4 فأصبحت 14، هو إذا كان لديه 15 من الإبل ففيها 3 شياه، لكن إذا كانت أقل بواحد نقول عليه شاتان فقط. فنما النصاب ما زاد على النصاب فإنه يحسب وتجب فيه الزكاة، إلا السائمة من بهيمة الأنعام فإنه لا شيء في أوقاصها. في سؤال حول هذه القضايا؟ طيب واضحة. طيب توكل على الله.
باب زكاة السائمة.
الآن ننتقل إلى الباب الثاني في كتاب الزكاة. الباب الأول المصنف رحمه الله تعالى عرف فيه الزكاة، أو أتى بكتاب الزكاة وبين شروط وجوب الزكاة وما يتعلق بهذا الوجوب من أحكام، وخاصة فيما يتعلق بملك النصاب وما يتعلق بحلول الحول والأحكام المرتبطة بهذين الشرطين. انتقل بعدها رحمه الله إلى الحديث عن النوع الأول من الأنواع التي تجب فيها الزكاة، وقلنا إن الزكاة تجب في 4 أنواع، ذكرنا شيخ سمير بها.
نعم، الأول السائمة من بهيمة الأنعام.
نعم.
والثاني الأثمان.
الثاني الأثمان.
نعم. والثالث عروض التجارة.
عروض التجارة.
والرابع خارج من الأرض.
الخارج من الأرض. أنتم في بنين عندكم مزارع كثيرة.
إيه.
يزكون الناس الذي يخرج من الأرض.
نعم كثير.
جيد. ها؟ الحمد لله. ليس الجميع. نسأل الله أن يصلح الأحوال. نعم. قال رحمه الله تعالى باب زكاة السائمة. أي هذا الباب سأجمع فيه ما يتعلق بأحكام السائمة، زكاة السائمة. وقلنا إن زكاة السائمة سميت بذلك بمعنى أنها ترعى الحول أو أكثره، ترعى الحول أو أكثره. نعم يا شيخ.
قال وهي الراعية.
وهي الراعية التي ترعى العشب ونحوه كما تقدم، الحول أو أكثره يعني أكثر من 6 أشهر. وهذا الشرط وهو شرط أن تكون سائمة، اختلف العلماء هل يشترط أن تكون سائمة وإلا لا أو لا يشترط، بحيث أن المعلوفة أيضا تجب فيها الزكاة. هذه من المسائل التي تحدث عنها الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم. لكن الصحيح كما تقدم أنه اشترط أن تكون، وهو قول الجمهور، اشترط أن تكون سائمة. نعم.
وهي 3 أنواع، أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ 5.
إذن الآن سيتحدث عن هذه الأنواع، أنواع بهيمة الأنعام التي سبق الحديث عنها وهي الإبل والبقر والغنم. طيب سؤال الشيخ صهيب، بهيمة الأنعام التي تعلف يؤتى لها بالعلف، هل يجب فيها الزكاة؟
قلنا أنه لا يجب فيها الزكاة.
طيب، ما رأيك في ما يسمى البقر العوامل؟ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا زكاة فيها، فما المراد بالبقر العوامل؟ هي البقر التي تتخذ في عمل حرث الأرض ونحو ذلك، فهذه تستخدم للحراسة، حرث المزرعة ونحو ذلك. فالعلماء يقولون رحمهم الله تعالى لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ قالوا لأنها تحرث الأرض، والخارج من الأرض فيه الزكاة، فلا يجوز كما يقولون لا ثنية في الزكاة، أي لا تؤخذ مرتين، تؤخذ من البقر الذي حرث وتؤخذ من الأرض التي أخرجت. نعم شيخ.
وهي ثلاثة أنواع، أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسة، فيجب
نعم كمل،
فيجب فيها شاه، وفي عشر شاتان، وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه، إلى 25 ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإذا لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، إلى 36 فيجب فيها بنت لبون، إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين، إلى 61 فيجب فيها جذعة لها 4 سنين، إلى 76 ففيها ابنة لبون، إلى 91 ففيها حقتان إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، إلى 200 فيجتمع الفرضان، إن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون.
نعم. طيب، نحن الآن سنشرح هذا الكلام الذي تقدم، وأيضا لو المخرج يساعدنا في إخراج هذه الأنصبة على الشاشة حتى يتم الشرح بشكل أوضح. الآن أول بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة وهي السائمة، الإبل. وهذه الإبل تجب فيها الزكاة كما في الحديث إذا بلغت 5 من الإبل، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، فأقل من 5 ليس فيها صدقة. فمعنى أن النصاب في الإبل يكون بماذا؟ يكون ب5. إذا بلغت الإبل 5 فهذه يكون فيها شاة واحدة، النصاب الآخر أن تبلغ 10 ففيها شاتان. لكن نسألك يا شيخ من غامبيا، إذا بلغت 9 من الإبل فماذا عليه؟ شاة أو شاتين؟ نحن قلنا إذا كان لديه 5 ففيها شاة، والعشرة فيها شاتان. طيب 9
يعني 9 لأن يعني زاد
يعني شاة، كيف ماذا نقول؟
4 الذي زاد فيها
ما فيها زكاة. أحسنت، يعني هو نفس زكاة الشاة وهي التي تحدثنا عنها وأسميناها ماذا؟ الأوقاف. أحسنت، بارك الله فيك. إذن هذه الأوقاف لا زيادة فيها وإنما تكون لما قبلها. فإذا بلغت من الإبل 5 ففيها شاة، إذا بلغت 10 ففيها شاتان، وإذا بلغت 15 ففيها 3 شياه، وإذا بلغت 20 4 شياه، وإذا بلغت 25 قالوا ففيها بنت مخاض. بنت مخاض هي التي أتمت 1 سنة من الإبل، وأمها غالبا في المخاض يعني حامل، فهذه تسمى بنت مخاض. فمن ملك 25 من الإبل فيكون نصابها ماذا؟ بنت مخاض. فإذا بلغت 36 ماذا لديه النصاب الذي بعده؟ بنت لبون، وهي التي أتمت 2 سنة. وهنا يقول العلماء، وهي من الاستثناءات في إخراج الذكر أنه إذا لم يجد بنت لبون فإنه يخرج ابن لبون. قال وإذا بلغت 46 ففيها، طبعا بنت اللبون وابن اللبون هو الذي له سنتان، وإذا بلغ 46 ففيها حقة، والحقة هي التي لها 3 سنين وأصبحت قابلة للفحل. قال فإذا بلغت 61 ففيها جذعة، وهي التي بلغت 4 سنين وتسمى جذعة لسقوط بعض أسنانها. فهذه إذا بلغت الإبل 61 ففيها جذعة، كما هو واضح ومبين الآن معكم على الشاشة. فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت 91 ففيها حقتان، من 91 إلى 120 فيها حقتان. إذا زادت عن 120 واحدا فهذه يقول العلماء رحمهم الله تعالى فإنها تكون هذه الزيادة محسوبة. قال فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، يعني لو زادت عن 120 واحد، يعني من 91 إلى 120 فيها ماذا؟ فيها حقتان. فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون إلى 130. إذا بلغت 130 وما فوق قالوا تكون قاعدة استقرار الفريضة، في كل 40 من الإبل حقة، في كل 40 من الإبل بنت لبون، وفي كل 50 من الإبل حقة. مثلا 130 ماذا فيها؟ 130 حنا نحن نقول الآن في كل 50 حقة، فنقول 130 50 حقة، وكم يبقى؟ 40 و40، صح؟ ففيها حقة وبنت لبون. نحن نقول كل 40 فيها بنت لبون. طيب 130 40 و40 80 و50 130، ف40 بنت لبون و40 بنت لبون ثانية، وال50 فيها حقة. طيب 140 كم فيها؟ نحن خلاص الآن بعد 130 تستقر الفريضة، في كل 40 من الإبل حقة بنت لبون، في كل 40 من الإبل بنت لبون، وفي كل 50 حقة. طيب اللي عنده 140 تفضل،
حقتان
وبنت لبون. أحسنت. 150 50 50 50، ثلاث حقاق. طيب شيخ صهيب 160 40 و40 و40، فيكون 4 بنات لبون. و180 حقتان وبنت لبون، و190 3 حقاق وبنت لبون. بعدها كما قال رحمه الله تعالى، كما قال إلى 200 فيجتمع الفرضان، يعني الذي لديه 200 إما أن يخرج 4 حقاق أو 5 بنات لبون، فهو مخير بين هذا وبين هذا. قال ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان. مثلا الذي عليه الذي لديه 36، فهذا الواجب أن يخرج ماذا؟ بنت لبون. إذا لم يجد إلا بنت مخاض هي أدنى. قال ومن وجب عليه سن، يعني وجبت عليه بنت لبون فلم يجدها، أخرج أدنى منها وهي بنت مخاض ومعها شاتان أو 20 درهما. 20 درهما المراد أن قيمة الشاه الواحدة 10 دراهم، فهي تقيم الآن على الصحيح، وليس 20 درهما هي، لكن هذه أسعار الشاه، فهي تقيم بحسب الزمان والمكان، وبذلك يخرجها صاحبها، فيخرج ما هو أدنى ويدفع ويخرج معها شاتان لمن يجبون زكاة هذه الزكاة، يعطيه بنت مخاض ويعطيه شاتان أو ما قيمته أو ما يقيم بهاتين الشاتين. قال وإن شاء أخرج أعلى منها، يعني هو الآن لديه 36، فالمفروض أن يخرج ماذا يا شيخ؟ بنت لبون، لكن ليست لديه بنت لبون، بنت لبون عمرها سنتان، لكن لديه حقة عمرها 3 سنين، فيخرج ما هو أكبر ويأخذ ممن يجبي هذه الزكاة، يأخذ مكانها شاتان أو قيمة هاتين الشاتين، وكانت سابقا 20 درهما كما بيّن المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طبعا في الختام جيد لو المخرج يعني يخرج لنا زكاة الإبل مرة أخيرة. هذه هي زكاة الإبل، تبتدئ من 5، من لديه 5 من الإبل ففيها شاة واحدة، 10 فيها شاتان، 15 3 شياه، 20 4 شياه، 25 بنت مخاض، 36 بنت لبون، 46 حقة، 61 جذعة، 76 بنت لبون، 91 حقتان، ثم بعد 120 إذا زادت ولو واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم بعد ذلك إذا بلغت 130 إلى 200 ففي كل 40 من الإبل بنت لبون، وفي كل 50 حقة، فإذا بلغت 200 استقرت الفريضة وتساوت، فإما أن يخرج 4 حقاق أو يخرج 5 بنات لبون. بهذا لعلنا نقف إن شاء الله على ما يتعلق بباب زكاة بهيمة الأنعام. أعلم أن هذا الموضوع قد يهم يعني فئة قليلة جدا، لكن إن شاء الله في مستقبل الأيام سيكون معنا الحديث عن زكاة الخارج من الأرض وزكاة الأموال وزكاة الأسهم وبعض الأمور المعاصرة فيما يتعلق بالزكاة، نتحدث عنها إن شاء الله في الأيام القادمة. أشكر للجميع الإنصات والحضور، أيضا نطلب من إخواننا الذين يرغبون التواصل أن يسجلوا في موقع البناء العلمي، ومن خلال صفحة الطالب سيجدون خدمات كثيرة تلخص وتسهل لهم كل مادة على حدة. نسأل الله أن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وأهل العلم، وأن يجعلنا وإياكم ممن رضي قولهم وعملهم، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول